بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ وفقه الله: ضوابط في تلقي العلم. قال: العلم النافع هو المبني على الدليل. هذا الضابط الأول من ضوابط تلقي العلم. العلم النافع هو المبني على الدليل. قال ابن القيم رحمه الله: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. العلم النافع هو العلم المبني على الأدلة من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة، هذا هو العلم النافع. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان. فهو معرفة الحق بدليله، هذا هو العلم النافع. والعناية بمعرفة الأدلة أمر مهم، فإن من تكلم في أي مسألة من المسائل بغير دليل ولا حجة يكون كلامه ركيكا ضعيفا. فإذا كان كلامه مبنيا على الدليل فإن الكلام له قوته، ومن استدل بالكتاب والسنة قويت حجته وأفلج خصمه. لأنك عندما تتكلم وتأتي بالدليل، قال الله وقال رسوله، وتذكر أن هذا هو الذي عليه أئمة الدين والصحابة ومن تبعهم بإحسان، لا يبقى للخصم أي حجة ولا يبقى له مجال، ينقطع، لأن هذا هو العلم. هذا هو العلم. العلم معرفة الهدى بدليله. العناية بمعرفة الأدلة أمر مهم ليخرج الإنسان عن حيز التقليد. ما ذاك والتقليد يستويان، يعني لا سواء، لا يستوي التقليد والعلم. فالمقلد كما يقول ابن عبد البر رحمه الله في كتاب جامع بيان العلم وفضله: أجمع العلماء، ينقل إجماع العلماء على أن المقلد ليس بعالم، ليس بعالم. قال: فائدة. الفرق بين التقليد والاتباع. التقليد معناه الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، هذا هو التقليد. تأخذ بالقول الذي لا حجة له، والاتباع ما ثبت عليه حجة. قال العمريطي رحمه الله في نظم الورقات: تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل. يأخذ بالقول لأن فلانا قال به، ولا يأخذ به لأن القول هذا دل عليه الدليل، هذا هو التقليد. أخذ أقوال من ليس بحجة بغير حجة. قد يكون إماما، قد يكون عالما، لكن ليس بمعصوم. والأصل أن يؤخذ من أقوال ما وافق الأدلة الشرعية. فأقوال الناس توزن بالكتاب والسنة، ولا يوزن الكتاب والسنة بأقوال الناس والأئمة كما يفعل متعصبة المذاهب. تجد أن بعض متعصبة المذاهب لا سيما المذهب الحنفي يكثر هذا فيه، يأتي الحديث مخالفا لقول إمامهم فيأخذون بقول إمامهم ويتركون الأخذ بالحديث. هؤلاء المتعصبة منهم يقولون: هذا الإمام ما خالف الحديث إلا لأنه عنده لا يثبت، أو يقولون: لعل هذا الحديث بلغ الإمام وهو عنده منسوخ، وهكذا. ربما قالوا: لعل الحديث ضعيف لأنه خالف قول هذا الإمام. وهذا من عجائب الأمور، يعني يعرض الدليل الحديث على قول ذلك الإمام، بدلا من أن تعرض أقوال هذا الإمام على الدليل، فما وافق منها الحق أخذ به وما خالف الحق يترك، أصبحت المسألة عكسية عند المقلدين والمتعصبة، ودخل الخلل على كثير من الناس من هذا الجانب. إحسان ظن أدى إلى ترك الحجة والأخذ بقول من أحسن به الظن، مع أن الحجة على خلاف قوله. وهذا الأمر الذي عاش أئمة الدين محذرين منه وكانوا ينهون عن ذلك أشد النهي، حتى في حق أشخاصه. الإمام مالك يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلى صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا يعني ماذا الإمام الشافعي يأمر بأن يؤخذ بالدليل ويترك قوله. وجاء حتى عن أبي حنيفة وعن الإمام أحمد، ذكر ذلك الإمام الألباني رحمه الله في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر آثارا عنهم ثابتة، وهم يحذرون وينهون عن تقليدهم. الإمام أحمد كان يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذنا. من أين أخذ؟ من الأدلة الشرعية على فهم السلف. وقال عجبت لمن يعرف الإسناد وصحته يذهب إلى قول سفيان، يعني كيف إنسان يعرف الأحاديث ثم يقلد؟ هذا شيء عجيب. فالتقليد مرض خطير صرف به كثير من الناس عن الحق. تقليد كفار قريش صرفوا عن الدين بسبب التقليد، قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون أو مقتدون، على آثار آبائهم، تقليد للآباء والأجداد. جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين فردوه تقليدا للآباء والأجداد. ماذا قال أبو طالب آخر ما قال قبل وفاته؟ هو على ملة عبد المطلب، مع النبي صلى الله عليه وسلم قاعد عند رأسه ويقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وأبو جهل يقول أترغب عن ملة عبد المطلب، يذكره بأبيه. تقليد حمية عصبية جاهلية. قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقد يصرف الإنسان عن الحق ربما عن الدين، عن الدين كلية، أو يصرف عن بعض الدين، يصرف عن بعض الحق بسبب التقليد، كما هو حاصل كثير من الأزمنة. وفي أزمنتنا هذه بعض المتعصبين مثلا لبعض الأشياخ ومن يحسنون بهم الظن، ربما تبين له أن الحجة على خلاف قول هذا الذي يحسن به الظن ويسير على طريقته ويعظم، تبين له ذلك بالحجة فيقول لماذا ما قال بهذا القول فلان وفلان، يعني وكأن الحق يوزن بأقوال الرجال. وبعضهم يحتج بالأكثرية. نعم، وهذا خطأ. بعضهم يحتج بالأكثرية، يعني يقول هذا قول الأكثر، قول الجماهير، والأكثرية ليست ميزانا للحق، ينتبه لهذا. فإن الله عز وجل يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالكثرة ليست ميزانا للحق، ليست ميزانا للحق. ولا يحصر الحق في قول شخص غير المعصوم ولا في قول مجموعة 5 10 15 ولا أكثر من ذلك ولا أقل ولا أكثر من ذلك ولا أقل. وهكذا قول من يقول إذا قلت قولا وقال المشايخ قولا، يعني مشايخ معينين معدودين، فخذوا بقول المشايخ أي هؤلاء الذين يعنيهم. هذا التقليد بعينه، هذه تربية على التقليد، لا تربط الناس بأشخاص، اربطهم بالدليل، اربطهم بالحجة من كلام الله، كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. لا تربط الناس بفهمك أنت، اربطهم بأفهام الأئمة المتقدمين الذين هم أفهم للكتاب والسنة وأعلم بذلك. وأهل السنة يقولون كتاب وسنة على فهم السلف، والمراد بالسلف الصحابة ومن تبعهم بإحسان من أئمة الدين، فأفهامهم أقوى وأصح من أفهام من جاء بعدهم. وكلما كان الناس أقرب إلى عهد النبوة كان الخير أكثر والشر أقل، وكان العلم كانت علوم الدين أصفى، لأنه كلما تأخرت الأزمنة كثرت الشبهات وكثر الكلام، كلام المتقدمين قليل كثير البركة، وكلام المتأخرين كثير قليل البركة. ولا يلتفت إلى تلك القاعدة الخلفية التي تقول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، هذه قاعدة باطلة ينقض بعضها بعضا. بيّن بطلانها الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أول كتاب الفتوى الحموية الكبرى، وبيّن أن هذا كلام متناقض، كلام من يقول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. كيف تكون طريقة الخلف أعلم وأحكم وهي طريقة بعيدة عن الكتاب والسنة، وإنما تأثروا بعلم الكلام المذموم؟ ثم بعد ذلك عندما يقول طريقة السلف أسلم، كيف تحصل السلامة من غير علم ولا حكمة؟ هذا كلام متناقض. فإذا كانت طريقة السلف أسلم يلزم من ذلك أن تكون أعلم وأحكم، يلزم من ذلك أن تكون أعلم وأحكم. ولا تكون طريقة الخلف أسلم إلا إذا ساروا على طريقة السلف، إذا ساروا على طريقة السلف. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم، تبعوهم، ما قالوا لنا أفهام ولهم أفهام، لنا طريقة في فهم الكتاب والسنة ولهم طرقهم، أفهامهم تتناسب مع أزمنتهم ونحن في أزمنة وأعصار أخرى تحتاج إلى أفهام مناسبة لهذه الأعصار. وهكذا من تلك الأفكار الخلفية التي يأتي بها بعض العقلانيين. لا، الله عز وجل يقول والذين اتبعوهم، اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. من أراد أن يرضى الله عز وجل عنه عليه أن يتبع، أن يتبع أولئك السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. نعم، فهذا الضابط ضابط مهم، العلم النافع هو المبني على الدليل، وأما التقليد فليس بعلم بالإجماع لأنه غير مبني على الدليل. فيحرص طالب العلم على أن يبني علمه على الأدلة الشرعية، ولذلك يعتني طالب العلم في طلبه للعلم بحفظ الأدلة الشرعية وفهمها ابتداء بكتاب الله، فهو أصل العلوم. ثم يحفظ ما يسر الله له من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويفهم ذلك، بفهم الأئمة. فالعناية بحفظ الأدلة الشرعية أمر مهم لطالب العلم. نعم، خيركم قرني ثم الذين يلونهم. نعم، نعم، لكن يميز بين الفتوى الموافقة للحق والفتوى الباطلة من خلال الأدلة الشرعية. وبعض الناس يغضب من أولئك الذين يتصدرون ربما للفتوى، يأتي الشخص إليه ربما يكون إمام مسجد ما عنده خلفية في علوم الشريعة، يحفظ له شيء من القرآن ويصلي بالناس، عنده صوت حسن خطابة، يأتي الواحد يسأله على مسألة شرعية يستحي أن يقول لا أعلم فيفتي على غير علم. فإذا قال له السائل ما الدليل، بعضهم يغضب. وقد وجد منهم من إذا قيل لهم الدليل يغضب من ذلك. وفي الحقيقة سؤال السائل عن الدليل نعم أمر مهم، فأنت عندما تسأل شخصا اسأله عن الدليل بالنسبة للمسألة الشرعية حتى تكون على بصيرة من أمرك، لأنك متعبد لله عز وجل بالعمل بالكتاب والسنة، العمل بالأدلة الشرعية. ولم يتعبد الله سبحانه وتعالى الإنسان أن يأخذ بآراء الرجال. الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر. أضافهم إلى إيش؟ إلى الذكر. ما هو الذكر؟ الكتاب والسنة. أضافهم إلى الذكر لأنهم يسألون أصلا عن الذكر، لا يسألون عن آرائهم. طيب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.